والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما مشتركان في الإيمان بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع بحده الجامعي، ولا يسري العلم إلى الخصوصيات الفردية إطلاقا. غاية الأمر أن المحقق الإصفهاني آمن بأن العلم الإجمالي بالرغم من أنه لا يسري من الجامع إلى الخصوصيات الفردية، بالرغم من ذلك منجزيته تسري إلى الأفراد، إلى جميع الأفراد. فالعلم الإجمالي ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية بسبب نفس العلم الإجمالي عليكم السلام ورحمة الله، وذلك بالبيان الذي مضى ذكره مع جوابه، حيث ذكر المحقق الأصفهاني بأن مخالفة أحد الطرفين يكون مخالفة احتمالية للجامع، والجامع منجز علينا، والمخالفة الاحتمالية للشيء المنجز علينا قبيح عقلا. فبهذه الطريقة قال بأنه إذن مخالفة كل واحد من الطرفين قبيح عقلا. فقد أجبنا عن ذلك بأنه إذا توقف العلم على الجامع بحده الجامعي، فمخالفة أحد الطرفين ليس مخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع يكفي في تحصيل أحد الطرفين فقط، فمخالفة الطرف الآخر عليكم السلام ورحمة الله ليس مخالفة للجامع أبدا. إذن فالمحقق الإصفهاني رضوان الله عليه آمن بأن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، رغم أنه لم يتعلق بالطرفين، تعلق بالجامع أحد الجامعي، لكنه يستطيع أن ينجز كل الأطراف ببيان ناقشنا فيه. وأما المحقق النائيني رضوان الله عليه فهو يعترف بأن العلم الإجمالي لا، كما أن نفس العلم لا يسري من الجامع إلى الأطراف إلى الخصوصيات الفردية، كذلك منجزية العلم الإجمالي لا يمكن أن تسري إلى الخصوصيات الفردية. فالعلم الإجمالي بما هو علم إجمالي بما هو علم لا ينجز الأطراف. يبدو أنه التفت إلى خطأ المحقق الإصفهاني في بيانه، فهو يعترف، المحقق النائيني يعترف بأن العلم الإجمالي لا ينجز الخصوصيات الفردية، ولكنه بالرغم من ذلك يقول بأننا سنتوصل إلى وجوب الموافقة القطعية، لا لأجل العلم الإجمالي فحسب بما هو علم إجمالي، بل لأجل أن الأصول المؤمنة في الاحتمالات الموجودة في أطراف العلم الإجمالي تتساقط وتبقى هذه الاحتمالات بدون مؤمن. ويقول بأن كل احتمال ظل بلا مؤمن، كل احتمال بقي بلا مؤمن، إذن فهو منجز. فإذن الاحتمالات هي التي عليكم السلام، الاحتمالات هي التي تنجز علينا وجوب الموافقة القطعية، الاحتمالات التي تظل بلا مؤمن بسبب سقوط الأصول المؤمنة. فالاحتمالات تظل بلا مؤمن، فهذه الاحتمالات هي التي تنجز بمجموعها وجوب الموافقة القطعية علينا، لا العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي. العلم الإجمالي وحده لا يكفي لتنجيز الوجوب الموافقة القطعية، وإنما الوجوب الموافقة القطعية يكون أثرا للاحتمالات التي تظل بلا مؤمن. وعليه فبالنتيجة يقول بأن العلم الإجمالي يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، لكن لا مباشرة بل بواسطة تساقط الأصول في الأطراف. والبيان الفني لتساقط الأصول والتوصل إلى منجزية هذه الاحتمالات. البيان الفني لذلك يمكن أن يكون مركبا من أربعة نقاط أو أربعة مقدمات في الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية. الاستدلال بالبيان المعتمد على تساقط الأصول، الاستدلال المعتمد على تساقط الأصول، الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية يمر بالإمكان أن يمر ببيان فني، يمر بأربعة نقاط. النقطة الأولى أو قل أربعة مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذا هو مسلم، حرمة المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وإذا تنجز علينا الجامع يعني يحرم علينا أن نخالف كل الأطراف، لأنه لو خالفنا كل الأطراف يعني أننا قد خالفنا الجامع. إذن فإذا تنجز علينا الجامع يعني تنجزت علينا حرمة المخالفة القطعية، هذا مسلم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا حرمت علينا المخالفة القطعية وتنجزت علينا هذه الحرمة، إذن لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف معا، لا يقصد بكل الأطراف يعني كل طرف من الأطراف، بل يقصد بكل الأطراف يعني كل الأطراف من حيث المجموع، بحيث يجري الأصل العملي في كل الأطراف معا دفعة واحدة، لأن الأصول العملية لو جرت في كل الأطراف معا لكان هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ينافي ما تنجز علينا بالعلم الإجمالي، لأن تنجز علينا حرمة المخالفة القطعية. في المقدمة الأولى ذكرنا أنه قد تنجزت علينا حرمة المخالفة القطعية، ما دام قد تنجزت علينا حرمة المخالفة القطعية إذن لا يمكن أن نجري الأصول في كل الأطراف جميعا، لأننا لو أجرينا الأصول المؤمنة في كل الأطراف جميعا لكان ذلك مخالفا لحرمة المخالفة القطعية. إذن لا، المقدمة الثانية هي أنه لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن إجراء ذلك ينافي حرمة المخالفة القطعية، هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه إذن ما دام لا يمكن إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف، إذن سيقع التعارض بين كل أصل عملي في طرف وأصل عملي في طرف آخر. الأصل العملي المؤمن في هذا الطرف وحده يمكن أن يجري، والأصل العملي في ذاك الطرف وحده أيضا يمكن أن يجري، لكنهما معا لا يمكن أن يجريان، فيقع التعارض بينهم. ومعنى التعارض ما هو؟ معنى التعارض هو أنه لو كان لدينا دليلان أو إطلاقان من دليل واحد، إما دليلان مستقلان أو دليل واحد له إطلاقان، هذا الإطلاق وحده صحيح لو لم يكن في مقابله الإطلاق الآخر، هذا الإطلاق وحده لو كان وحده لكنا نتمسك به، وذاك الإطلاق أيضا لو كان وحده لكنا نتمسك به. دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل بإطلاقه هذا الطرف من العلم الإجمالي لأنه مما لا يعلم، ويشمل بإطلاقه أيضا ذاك الطرف للعلم الإجمالي أيضا لأنه أيضا مما لا يعلم. فإطلاق دليل رفع ما لا يعلمون لو كان يشمل هذا الطرف وحده بقطع النظر عن الطرف الآخر لكنا نتمسك به، لكنا نجري الأصل العملي في هذا الطرف وحده، لأنه هذا الطرف وحده لا يؤدي إلى مخالفة المخالفة القطعية، لا يؤدي إلى مخالفة الجامع. فإن كان إطلاق رفع ما لا يعلمون يشمل هذا الطرف وحده لكنا نتمسك به، كما أنه لو كان إطلاق رفع ما لا يعلمون يشمل ذاك الطرف وحده لكنا أيضا نتمسك به، لكن بما أنه هذا الإطلاق يريد أن يشمل كلا الطرفين معا هذا مستحيل، لأنه لما قلنا من أنه يؤدي إلى مخالفة الجامع وإلى المخالفة القطعية. وعليه يقع التعارض بين إطلاق الدليل لهذا الطرف وإطلاق الدليل لذاك الطرف، لأن هذان الإطلاقان لا يمكن الجامع بينهما، كل منهما وحده لا عيب فيه، لكن لا يمكن الجامع بينهما، فهما متعارضان. يعني نعلم ببطلان أحد الإطلاقين ولا نعرف أي منهما، هذا هو شأن التعارض. الدليلان المتعارضان هما الدليلان اللذان لو كان كل منهما وحده لكنا نتمسك به، لكننا نعلم بعدم إمكان الجمع بينهما، نعلم ببطلان أحدهما، وأي منهما لا نعرف، لأن الجمع بينهما غير ممكن، لا يصح الجمع بينهما. هنا لا يصح الجمع بين إطلاق دليل الأصل مؤمن لهذا الطرف وإطلاقه لذاك الطرف، لا يصح الجمع بينهما، فيقع التعارض بين الإطلاقين. وهذا معنى ما يقول من وقوع التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف، وإنما وقع التعارض بين هذه الأصول المؤمنة لأن المخالفة القطعية تنجست علينا، والأصول المؤمنة في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن الأصول المؤمنة تتعارض فيما بينها. إذن هذه ثلاث مقدمات صارت. المقدمة الأولى حرمة المخالفة القطعية، يعني أن العلم الإجمالي نجز علينا حرمة المخالفة القطعية. والمقدمة الثانية أنه إذن ما دام حرمت علينا المخالفة القطعية، إذن الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا تجري. ثالثا أنه إذن يقع التعارض فيما بينها، ما دام لا تجري فيها جميعا إذن يقع التعارض فيما بين الأصول العملية. رابعا أنه إذا وقعت التعارض في الأصول العملية تتساقط، وماذا تكون النتيجة؟ أن النتيجة أن الاحتمالات في أطراف العلم الإجمالي تظل بلا مؤمن. الاحتمالات في أطراف العلم الإجمالي تظل بلا مؤمن، وكل احتمال يظل بلا مؤمن فهو منجز. وعلى هذا الأساس قال المحقق النائيني، وأتبعه طبعا مدرسة المحقق النائيني لا وحده بل مع المشاهير من تلامذته، قالوا بأنه إذن بل يؤدي هذا إلى وجوب الموافقة القطعية، وهذا الوجوب الموافقة القطعية لا ينشأ من العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي، بل ينشأ من منجزية احتمالات الموجودة في أطراف العلم الإجمالي على أثر تساقط الأصول. هذا ما يقوله المحقق النائيني رضوان الله عليه. قلت أن الفرق بين ما قاله النائيني وما قاله الإصفهاني هو أن الإصفهاني لا بحسب بيانه لا يحتاج إلى تساقط الأصول. المحقق الإصفهاني هو يقول يؤمن بأن نفس العلم الإجمالي يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية، بينما المحقق النائيني يقول بأن العلم الإجمالي نفسه لا ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية، وإنما الاحتمالات في أطراف العلم الإجمالي عندما تتساقط أصولها المؤمنة تظل هذه الاحتمالات بلا مؤمن، فهي التي تنجز علينا وجوب الموافقة القطعية. هو يقول بأنه الاحتمال رغم أنه ليس بيان، لكنه ما لو بقي بلا مؤمن فهو يظل منجزا. يبدو أنه الأصل العقلي أيضا يتساقط، هكذا يبدو يقصد، بأنه حتى البراءة العقلية كما أن البراءة الشرعية تتساقط تتعارض وتتساقط، البراءة العقلية أيضا لا يمكن إجراءها في كلا الطرفين، لا يمكن إجراء البراءة العقلية في كلا الطرفين، لأننا لو أجرينا البراءة العقلية في كلا الطرفين معا لأدى إلى المخالفة القطعية، أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فهذا مستحيل. فكما لا يمكن الجمع بين البراءات الشرعية في الأطراف، كذلك لا يمكن الجمع بين البراءات العقلية في الأطراف. فحتى البراءة العقلية قاعدة صلح العقاب لا بيان نفقدها، لأننا لو أجرينا في كل الأطراف لكان تعارضا، ولو أجريناها في بعض الأطراف دون بعض لكان ترجح بلا مرجح. يبدو هكذا يؤمن. هذا هو البيان الفني التقريب الذي تمسك به المحقق النائيني رضوان الله عليه لإثبات وجوب الموافقة القطعية. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش ذلك في ضوء مذهبهم، مذهب قبح العقاب بلا بيان، يناقش هذا البيان في ضوء هذا المذهب، ويقول بأنه التساقط بين الأصول المؤمنة، هذا التساقط الذي جاء في المقدمة الثالثة من هذه المقدمات الأربع، ماذا يقصد به؟ هل يقصد بالتساقط التساقط بين الأصول العملية المؤمنة الشرعية، أو حتى الأصل المؤمن العقلي يعني البراءة العقلية؟ إن كان يقصد أن الأصول العملية المؤمنة بما فيها من الشرعية والعقلية كلها تتعارض وتتساقط، يعني حتى البراءة العقلية وما يسميها الأصحاب بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى ذلك يتساقط فيما بينها، بمعنى أن التمسك بالبراءة العقلية في كلا الطرفين مستحيل، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، والتمسك بالبراءة العقلية في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إذن نفقد البراءة العقلية أيضا. إن كان يقصد هذا المعنى ورد عليه أن البراءة العقلية يمكن إجراؤها لا تجاه كلا الطرفين معا حتى يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا تجاه كل واحد معين بالذات حتى يقال بأنه ترجيح بلا مرجح، بل يمكن إجراء البراءة العقلية تجاه ما زاد عن الجامع إجمالا، ما زاد عن الجامع مشكوك غير مبين، فتجري في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المقدار المبين لنا هو الجامع لا أكثر، حسب ما يعترف به المحقق النائم أن العلم تعلق بالجامع ولم يصل إلى الخصوصيات الفردية. ما دام لم يصل إلى الخصوصيات الفردية فنجري البراءة عن الخصوصيات الفردية لكل من الفردين، الخصوصيات الفردية لا الجامع الموجود بين في الفردين، بل الخصوصيات الفردية الموجودة لكل من الفردين. الجامع لا نجري عن البراءة، الجامع مبين، الجامع الموجود ضمن هذا الطرف أو ضمن ذاك الطرف لا نجري عن البراءة لأنه مبين، الجامع مبين تم عليه البيان تعلق به العلم، الجامع قد تعلق به العلم، فنحن لا نجري البراءة العقلية تجاه الجامع لأن الجامع قد بين وخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مقدار الجامع من الطرفين قد خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه قد تم عليه البيان، تبقى الخصوصيات الفردية للأطراف التي هي بل خارج عن إضافة على الجامع زائد عن الجامع على الجامع، المقدار الزائد على الجامع وهي الخصوصيات الفردية غير مبينة، غير مبينة، إذا نجري عنها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نجري فيها البراءة العقلية، نقول بأن هذه الخصوصيات الفردية لم تنجز علينا لأنها لم تبين، فلا فيقبح العقاب عليها. يقول بأنه عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان لابد وأن يمكن جريان القاعدة فيما زاد عن الجامع، يقول بأننا نتمسك نستطيع أن نتمسك، طبعا هذا لا يعني أنه هو يقول بقبح العقاب بلا بيان، هو ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن بناء على نظرية هذا عند بناء على تسليم نظرية قبح العقاب بلا بيان، بناء على التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لابد وأن تجري هذه القاعدة فيما زاد على الجامع، بمقدار ما زاد على الجامع لابد وأن تجري هذه القاعدة عند القائلين بالقاعدة لا عندنا نحن، ترجح من الورج يؤدي إلى المخالفة القطعية. الجواب عن ذلك أنه أن هذه القاعدة قابل للتطبيق، قابل للتطبيق عندكم لا عندنا، اللي احنا من الاساس ننكره، قابل للتطبيق لدى من يعترف باصل هذه القاعده، هذه القاعده قابل للتطبيق، وذلك بان تطبق هذه القاعده على ما زال على الجامع وهي الخصوصيات الفرديه لكل من الطرفين. نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نجري في ضوء مسلككم أنتم. هذا يعني في الحقيقة من باب شو يسموه بالمنطق، من باب الجدل، بحسب نظريتكم أنتم القائلون بقبح العقاب بلا بيان، لابد وأن تجري هذه النظرية، لابد وأن تجري قاعدتكم هذه فيما زاد على الجامع، لابد وأن تجري قاعدتكم هذه فيما زاد على الجامع. وأما قولك أيها المحقق النائني بأن هذا إما يستلزم المخالفة القطعية أو يستلزم الترجيح بلا مرجح، الجواب عليه أنه لا يستلزم لا مخالفة قطعية ولا ترجيح بلا مرجح، وذلك باعتبار أننا لا نجري قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان في كلا الطرفين معا حتى يؤدي إلى مخالفة الجامع، ولا نجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، الطرف المعين، كل طرف معين دون الطرف الآخر حتى يؤدي إلى ترجيح بلا مرجح، وإنما نجري هذه القاعدة في الخصوصيات الفردية، لا في الجامع الموجود في الفردين، بل في الخصوصيات الفردية لكل من الفردين، وهذا لا يؤدي لا إلى ترجيح بلا مرجح ولا إلى مخالفة القطعية. لا نجريه في الجامع، بل الجامع نقول منجز، وهذا ما يمنع عن المخالفة القطعية، ولا نجري في أحد الطرفين دون الآخر حتى يؤدي إلى ترجيح بلا مرجح، بل نجري في كلا الطرفين لكن لا بقدر الجامع، نجري في كلا الطرفين لكن لا بقدر الجامع، بل بقدر الخصوصيات الفردية لكل من الطرفين. نقول الخصوصيات الفردية لهذا الطرف غير مبين فنحن في أمان عنه، والخصوصيات الفردية لذاك الطرف أيضا غير مبين فنحن في أمان عنه، إذن فنحن في أمان من الخصوصيات الفردية في كل من الطرفين، لا من الجامع الموجود في كل من الطرفين، بل نحن في أمان من الخصوصيات الفردية الموجودة في كل الطرفين. والنتيجة العملية ما هي؟ النتيجة العملية للإنسان المكلف أنه لا يحق له أن يترك الجامع، أن يخالف الجامع، لأن الجامع منجز، إذن فلكي لا يخالف الجامع يضطر على أن يعمل بأحد الطرفين، ولكن الطرف الآخر يمكنه أن يعتكبه بأنه قد جرت البراءة عن الخصوصيات الفردية. ما دام قد جرت البراءة عن الخصوصيات الفردية فكل من الطرفين بما فيه من خصوصية فردية مؤمن عام، لكن بمقدار الجامع لا بد من الامتثال فيؤدي بمقدار الجامع، فيمتثل بمقدار الجامع ويخالف الطرف الآخر، يبقى الطرف الآخر يحق له أن يخالفه، بلي يمتثل الجامع في أحد الفردين، بين البراءة عن خصوصيته الفردية لم نجد في البراءة عن جامعه، يضطر على أن يفعل خصوصيته الفردية في سبيل أن يمتثل الجامع، ما يخالف، هو يختار إذن أي فرد إن شاء، هو بمقدار ما يستدعي امتثال الجامع يعمل بالفرد، يضطر على أن يعمل بالفرد، لأنه هو غير مؤمن عنه، هو مؤمن رغم أنه مؤمن عن الخصوصيات الفردية، لكن يضطر على أن يفعل الخصوصيات الفردية، على أن يمتثل الخصوصيات الفردية في أحد الطرفين في سبيل أن يمتثل الجامع، لأن الجامع بدون خصوصيات فردية لا يوجد، من هالباب راح يصير مقدمة لفعل الجامع، فليبقى هو لأجل أن يمتثل الجامع يضطر على أن ماذا، على أن يعمل بأحد الفردين، وضمنان سوف يعمل الخصوصيات الفردية في أحد الفردين، فليعمل هذا لا يضر بحاله، ولكن الفرد الآخر يظل مؤمن عنه لأنه الجامع قد امتثله والخصوصيات الفردية مؤمن عنها، والنتيجة العملية أنه يحق له أن يمتثل أحد الطرفين ولا يترك الطرف الآخر، هذا النتيجة. لا، هذا اختيار المكلف بعد، الجامع منجز عليه إن شاء أن يفعل هذا من قبيل التخيير العقلي في الواجبات، إذا وجب إكرام الفقير، فقير ما على نحو الإطلاق البدني، أليس المكلف مخيرا بين أن يكرم هذا الفقير أو ذاك الفقير؟ المكلف هو راح يصير مخير على حد سواء، إن شاء يمتثل الجامع ضمن هذا الفرد، وإن شاء يمتثل الجامع ضمن ذاك الفرد. المهم عليه أن يمتثل الجامع. المهم عليه أن يمتثل الجامع. فإن شاء يمتثل الجامع ضمن هذا الفرد أو يمتثل الجامع ضمن ذاك الفرد، غاية الأمر الفرد الذي يختاره لا يستطيع أن يقتصر في امتثاله بقدر الجامع، لأن الجامع لا يمكن إيجاده بدون الخصوصيات الفردية. فيضطر على أن يوجد الفرد. فيوجد الجامعة ضمن أحد الفردين، ضمن كل فرد شاء يختاره. أما الفرد الآخر سوف يكون مؤمنا عنه، لأنه أما الجامع فقد امتثله، فقد تخلص من مسؤوليته. وأما الخصوصيات الفردية للفرد الآخر فهو مؤمنا عنه، فيحق له أن يترك الفرد الآخر. والنتيجة أنه بل يحق له أن يمتثل أحد الطرفين ويترك الطرف الآخر. هذا مقتضى ما آمن به من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالمفروض للمشهور القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أن يتوصلوا إلى عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي. أن المفروض بهم أن يقولوا بأن الأصول المؤمنة الشرعية لو تساقطت، لكن الأصول العملية العقلية لا تتساقط. الأصول العملية العقلية لا يمكن أن تتساقط، وإنما يجري الأصل العملي العقلي فيما زاد عن الجامع بمقدار ما زاد عن الجامع، وهذا يكفي للتأمين عن أحد الطرفين دون الآخر. يعني النتيجة هذه، النتيجة أنه سوف يؤمن عن أحد الطرفين أي طرف شاء. النتيجة هذه أنه يمكنه أن يمتثل الجامع في أي طرف شاء ويترك الطرف الآخر. هذا بحسب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فإن قصد المحقق النائيني بتساقط الأصول، تساقط الأصول الشرعية والعقلية معا، ورد عليه ما ذكرنا من أن الأصول العملية العقلية لا تتساقط، وإنما بالإمكان إجراء الأصل العملية العقلي فيما زاد عن الجامع، وبالتالي يمكن أن يرتكب أحد الطرفين ويترك الطرف الآخر. وإذا كان يقصد المحقق النائيني بتساقط الأصول، تساقط الأصول الشرعية فقط دون الأصول العقلية، إن كان يقصد تساقط الأصول العملية الشرعية فقط، فهذا صحيح أن الأصول العملية الشرعية تتساقط، ولا يمكن إجراء الأصل العملي الشرعي بلحاظ بل الخصوصيات الفردية، لأنه خلاف ظاهر الدليل. عندنا في الأصول العملية الشرعية ظاهر دليل لا بد أن نتمسك به، ظاهر قولي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ظاهر إطلاق الأدلة اللفظية للأصول العملية الشرعية هو أن الشيء المشكوك بتمامه، بتمام ما فيه من عنصر عام وعنصر خاص، إذا كان مشكوكا فيجوز مخالفته، يعني عند الشك يرفع عنه الحكم عند الشك. هذا التحليل بين الجامع والخصوصيات الفردية لا يتحمله الدليل اللفظي، لأن الدليل اللفظي يخضع للظهورات العرفية، ولا يمكن إخضاع الدليل اللفظي للتحليلات الفلسفية. تحليل الشيء الواحد إلى جنس وفاصل هذا تحليل عقلي ليس عرفيا، لا يمكن أن يقال بأننا لا نشك في الجنس بل نشك في الفاصل فنجري البراءة عن الفاصل. هذا الشيء عقلا في الحكم العقلي في البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان يمكن أن نطبق هذا التفكير الفلسفي ونقول بأن الجنس مبين والفاصل غير مبين، إذن الفاصل مؤمن عن عقلا. هذا التفصيل بين الجنس والفاصل ممكن في البراءة العقلية، لكنه لا يمكن هذا التفصيل في البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية تخضع للظهورات العرفية للدليل اللفظي، والظهورات العرفية للدليل اللفظي لا تساعد على أن نقول بأنه يقصد بقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أن هذا الطرف من العلم الإجمالي خصوصيته الفردية لا يعلم، لكن جامعه يعلم، إذن جامعه لا بد أن يؤدى خصوصيته الفردية لا يعلم، إذن مرفوع. هذا التحليل ليس عرفيا، ولا يمكن أن نتمسك بإطلاق العرفي لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لإثبات أنه قد رفع حكم الخصوصيات الفردية لكل من الطرفين لا الجامع. هذا غير مفهوم عرفا، لا يمكن أن نستفيد ذلك عرفا من الظهور العرفي لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الظهور العرفي لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل هذا الطرف وحده وذاك الطرف وحده، هذا الطرف وحده بما فيه من جامع وخصوصيات فردية، وذاك الطرف وحده بما فيه من جامع وخصوصيات فردية، هذا معقول. أما أن تجي تحلل تفرق بين الجامع والخصوصيات الفردية تقول بأنه الخصوصيات الفردية في هذا الفرد بل غير معلوم، أما جامعه فهو معلوم، هذا مما لا يتحمله العرف، الفهم العرفي لا يتحمل. فإذا بالنسبة إلى الأصول العملية الشرعية صحيح ما يقوله المرزي النائيني من التعارض والتساقط، لأن الأصول العملية الشرعية بإطلاقها تريد أن تجري في هذا الفرد وتريد أن تجري في ذاك الفرد، ولا يمكن جريانه في كلا الفردين معا، إذن تتساقط تتعارض وتتساقط. فما يقوله النائيني من تساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي صحيح بلحاظ الأصول العملية الشرعية، ولكن إن كان يقصد هذا يعني الأصول العملية الشرعية فقط دون الأصول العملية العقلية، ورد علي أنه يكفي لجواز مخالفة بعض الأطراف، يكفي لجواز مخالفة بعض الأطراف أن تجري القاعدة العقلية، أن يجري الأصل العقلي، الأصل العقلي يكفي، جريان الأصل العقلي يكفي لتجويز مخالفة بعض الأطراف على المكلف، ليس من الضروري. فإذا لا يفيدنا تساقط الأصول العملية الشرعية مع وجود أصل عملي عقلي، ما دام أن الأصل العملي العقلي موجود إذا فما فائدة تساقط الأصول العملية الشرعية؟ فلتتساقط الأصول العملية الشرعية، لكن يبقى لنا الأصل العملي العقلي، الأصل العملي العقلي يبقى ولا بد من التمسك به للمنع عن وجوب الموافقة القطعية، وبالتالي لا يجب الموافقة القطعية. إذن النتيجة النهائية في ضوء نظرية قبح العقاب بلا بيان أنه لا بد من القول بعدم وجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي، وإن كان هذا خلافا للفهم الوجداني فهو شاهد على بطلان نظرية قبح العقاب بلا بيان. يقول أن هذه النتيجة تنبه الوجدان على بطلان أصل هذه النظرية، على بطلان نظرية قبح العقاب بلا بيان، لأنه إن من يصر على صحة نظرية قبح العقاب بلا بيان لا بد وأن يتوصل إلى نتيجة عدم الوجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي، وهذا ما لا يرتضيه الأصحاب، الأصحاب كلهم يقولون بوجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي رغم أنهم يؤمنون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، رغم أنهم يؤمنون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بالرغم من ذلك هم يرون وجدانا ضرورة القول بوجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي. ونحن بالتوضيحات التي وضحناها قد أثبتنا بأن نظرية قبح العقاب بلا بيان تؤدي إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، تؤدي إلى ما لا يرتضيه هم أنفسهم، تؤدي إلى نظرية قبح العقاب بلا بيان تؤدي إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، وهذا المفروض أن ينبه وجدانهم على بطلان أصل هذه القاعدة، أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير صحيح، والصحيح أن الاحتمال في الأطراف منجز، الاحتمالات في الأطراف منجزة لأنها احتمالات، والأصول العملية الشرعية تساقطت، إذا تساقطت الأصول العملية الشرعية تظل الاحتمالات من الاحتمال الذي قلنا بأنه منجز، منجزية الظن والاحتمال قلنا بأنه معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي، والترخيص الشرعي في الأطراف تساقطت، الترخيصات الشرعية في الأطراف تساقطت، فتظل الاحتمالات منجزة عقلا بحسب قاعدة حق الطاعة. هذا هو الصحيح، الصحيح أنه أن الاحتمالات في الأطراف منجزة بحسب قاعدة حق الطاعة، نظرية حق الطاعة. إذن فنظرية الأصحاب القائلة بقبح العقاب بلا بيان تؤدي إلى خلاف ما يستنتجوهم. بل هذا شرحنا نواضح أكثر. بل ينبه السيد الشيخ رضوان الله عليه ضمنين إلى أن البراءة العقلية هنا بالإضافة إلى ما وضحناه من أننا نجري البراءة العقلية عن ما زاد على الجامع، بالإضافة إلى ذلك يشير إلى أنه أساسا الحكم العقلي لا يمكن أن يقع فيه تعارض بين حكمين عقليين أو بين شعبتين من حكم عقلي واحد، لأن العقل لا يعارض نفسه. أساسا التعارض إنما يكون في الأدلة الشرعية التي يكون لها دلالة ويكون لها مدلول على مستوى الدلالة، وهذا الدليل له دلالة وذاك الدليل له دلالة، لكن نعلم ببطلان أحد المدلولين، هذا له دلالة وذاك أيضا له دلالة، لكن نحن نعلم ببطلان أحد المدلولين، فيقع التعارض بين دلالة هذا الدليل ودلالة ذاك الدليل. الدليل الذي يكون له دلالة ومدلول فالدلالتان يتعارضان فيما إذا علمنا ببطلان أحد المدلولين، هذا صحيح، هذا يقع تعارض، هذا معنى التعارض. التعارض يكون في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت والواقع، في عالم الثبوت والواقع إما هذا صحيح أو ذاك صحيح، تعارض ماكو في عالم الواقع، تعارض ماكو في عالم الواقع، إما هذا صحيح أو ذاك. في عالم الدلالة يقع تعارض، لأنه هذا له دلالته وذاك له دلالته، ونحن نعلم بأن دلالة أحدهما يخالف الواقع، لأنه إما مدلول هذا باطل أو مدلول ذاك باطل، فإحدى الدلالتين تطابق الواقع وإحدى الدلالتين تخالف الواقع، فهذا يقع تعارض بين الدلالتين. أما في الدليل العقلي، في الدليل العقلي ماكو دلالة ومدلول، الدليل العقلي رأسا العقل يحكم بحكم وحكمه بعد حكم مدرك بالعقل، إما يدرك أو لا يدرك. أما أن يدرك إدراكين أحدهما باطل والآخر صحيح، هذا ما معقول، ما معقول أن يدرك العقل إدراكين وأحد الإدراكين يطابق الواقع والآخر لا يطابق الواقع، هذا ما معقول، لأن العقل ليس هناك واسطة بين إدراكه وبين الواقعية. العقل إن أدرك فهو يعتقد بأنه واقع، وإن لم يدرك لم يدرك، ما دام أدرك شيئا فهو يعتقد بأنه واقع، بعد ما يمكن التشكيك في واقعيته. ففي الأدلة العقلية يستحيل التعارض، لأنه لا يعقل في الأدلة العقلية أن يدرك العقل شيئا ويدرك شيئا ثانيا ثم يقطع ببطلان أحدهما، هذا ما معقول في الدليل العقلي، إما يدرك أو لا يدرك. والصحيح فيما نحن فيه أنه يدرك بناء على نظرية قبح الحقب للبيان، يدرك ذلك بمقدار ما زاد على الجامع كما وضحنا. لحظة العبارة بسرعة نطبق. الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائين قدس الله روحه، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لأنه لا ينجز أزيد من الجامع، اعترف المحقق النائين بأن العلم الإجمالي وحده لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. بالرغم من ذلك قامت بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية. أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذه المقدمة الأولى. ثانيا يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، يقصد بجميع الأطراف يعني جميعها معا، يعني المجموع، يعني لا كل طرف طرف، بل يقصد جميع الأطراف معا، لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لأنه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. ثالثا يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرف، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن. رابعا ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن، الأصول المؤمنة تساقطت فالاحتمالات تبقى بدون مؤمن، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف، باعتبار تنجزه، تنجز هذا الطرف على أساس الاحتمال الموجود فيه، لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها، يعني بعنوان كونها موافقة قطعية للعلم الإجمالي. موافقة قطعية للعلم الإجمالي بما هو موافق، بما هي موافقة قطعية للعلم الإجمالي لا تجب، وإنما تجب الموافقة القطعية باعتبار أنها امتثال لهذه الاحتمالات، لكونه امتثالا لهذه الاحتمالات. والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة، التساقط الذي ذكره في المقدمة الثالثة، إن كان المقصود هو تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، على أساس أن جريانها، جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، في كل من الطرفين غير ممكن، وفي أحدهما خاصة ترجيحا بلا مرجح، إن كان هذا هو المقصود فهذا غير صحيح، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع، ابتداء نجري القاعدة فيما زاد على الجامع، لا في هذا الطرف دون ذاك حتى يقال بأنه ترجيح بلا مرجح، ولا في كلا الطرفين حتى يقال أنه بلي مخالفة قطعية،